أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دعوة الإجماع، قلنا إن الإجماع إن مدعي الإجماع قد يدعي الملازمة العقلية بين اتفاق الجماعة وقول المعصوم سلام الله عليه، يحصل له القطع من اتفاق جماعة مخصوصين، فيعلم قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق الفقهاء. لا إشكال لنا في ذلك، الملازمة الاتفاقية لا تنجر. قد يكون الإنسان حسن الظن في جماعة فيحصل له القطع بقول المعصوم عليه السلام من اتفاقهم، هذا قطع شخصي يكون حجة عليه لا على الآخرين. وقد يدعى الملازمة بين اتفاق جماعة وقول المعصوم عليه السلام، هذه الملازمة قد تكون قطعية، يعني يدعى أن الملازمة قطعية، وذلك كما في دعوة الشيخ قدس الله نفسه الملازمة بين اتفاق علماء أصل واحد بأجمعهم لقول المعصوم سلام الله عليه. فإذا فرضنا أنه حصل الاتفاق يقطع بقول المعصوم عليه السلام بقاعدة اللوث. وتقدم الكلام في ذلك، قلنا إن قاعدة اللطف لا تقتضي تبليغ الأحكام على النحو غير المتعارف، بل يكون التبليغ على النحو المتعارف لو خرجنا أنه لم يصل الحكم بل إلى الناس، ولكن الحجة قد تمت عليهم من قبل الله سبحانه. هذا يكفي، والزائد على ذلك غير لازمين. ومما يؤكد ذلك زيادة على ما ذكرنا أننا نرى في كل عصر الاختلاف بين المجتهدين، فقائل بالوجوب مثلا وقائل بعدم الوجوب. لو فرضنا أن قاعدة اللطف أمت وكانت نتيجة التبليغ على النحو غير المتعارف، ولو كان على النحو غير المتعارف لكان اللازم على الإمام عليه السلام إرشاد من كان قوله مخالفا للواقع، ولو نصف الأمة نصف الفقهاء. إذا تمت قاعدة اللطف بالنسبة إلى الجميع لابد من الالتزام بها بالنسبة إلى البعض أيضا. ما الفرق بين البعض والتمام؟ لو كان الجميع متفقون على حكم وكان مخالفا للواقع للزم على الإمام عليه السلام إظهار الخلاف، ولكن لو كان المخالفة في بعضهم دون بعضهم، فرضنا أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب شيء، ذهب الباقون إلى عدم الوجوب، وكان الحكم في الواقع هو الوجوب. لو فرضنا كذلك، فيلزم على الإمام عليه السلام أن يرشد الباقين القائلين بعدم الوجوب بقاعدة اللوث. أفعل الأمر كذلك؟ قطعا ليس الأمر كذلك. نرى أن الاختلاف موجود في الأعصار والعلماء مختلفون، ومع ذلك لا يرشد الإمام المخالفين، لا يرشدهم إلى الواقع ويبين لهم الواقع بطريق غير متعارف. فهذه القاعدة لا تتم، والملازمة العقلية غير ثابتة. وقد يدعى الملازمة العادية بين فتوى العلماء بأجمعهم وقول المعصوم سلام الله عليه، وإن لم تكن الملازمة عقلية، لكن عادة لا ينفك القتل بقول المعصوم سلام الله عليه عن اتفاق العلماء أجمع، وتبريب ذلك بوجهين: أولا يقرب ذلك بأن أحد المجتهدين إذا أفتى بحكم وكان من أهل الفتوى، يعني كان أهل نظر ودقة وتحقيق وكان ورعا ناظرا في الأدلة غير مقصر في الاستنباط، إذا أفتى بشيء يحصل الظن بمطابقة قوله للواقع، وإن كان الظن ضعيفا أدنى مراتب الظن نفرض. لو فرضنا أن المجتهد الثاني وافقه في ذلك طبعا يتقبل احتمال، الثالث إذا انضم إليهما يتقوى، وهكذا شيئا فشيئا يتقوى الظن إلى أن يصل إلى حد اليقين، فيتيقن الإنسان بالحكم لبعد خطأ جميع هؤلاء. لو فرضنا أنهم كثيرون واتفق كلهم على حكم واحد يتيسر بالحكم عادة، لأن احتمال الخطأ واحتمال الخلاف يضعف شيئا فشيئا إلى أن ينعدم وينتهي، بعد ذلك لا يحتمل الخلاف بالجميع فيتيقن بثبوت الحكم. وذلك كما في الخبر المتواتر: إذا فرضنا أن زيدا أخبر بشيء، طبعا لا يحصل اليقين لكن يظن ولو أقل مراتب الظن، يظن بصحة ما يقول. ثم إذا انضم إليه خبر ثاني يتقوى هذا الظن إلى أن يصل إلى حد التواتر، فيحصل اليقين بوجود ذلك الشيء، كما أن الخبر المتواتر يفيد اليقين، كذلك الفتوى إذا كانت متواترة وكثر من الفقهاء كثرة الفتاوى توجب اليقين، لأن احتمال الخطأ في الجميع احتمال موهوم جدا، وعادة يسقط أصل الاحتمال حتى الموهوم لا يكون، بل يحصل اليقين. فالملازمة بين فتاوى الجميع واتفاق الجميع وقول المعصوم سلام الله عليه ملازمة عادية يحصل اليقين لمتعارف الناس. هكذا قرب ولي هذا الوجه، والجواب عن ذلك واضح: لا يقاس المقام بالخبر المتواتر، فإن الخبر المتواتر خبر عن حسي، ومنشأ احتمال عدم مطابقة هذا الخبر للواقع منحصر في أمرين: إما في تعمد المخبر في الكيس لعله يكذب ولم ير الشيء الفلاني، مع ذلك يقول رأيت زيدا جاء من سفره، هو متعمد للكذب يحتمل، ويحتمل أنه أخطأ في رؤيته وفي حسه، رأى أحدا تخيل أنه زيد وهو لم يكن زيدا، فأخبر عن قدوم زيد عن سفره. غير هذين الاحتمالين ليس هنا شيء منشأ لاحتمال مخالفة خبر هذا المخبر للواقع. منشأ احتمال المخالفة والكذب الخبري أمران: إما تعمده في الكذب أو خطأه في حسه من رؤية أو سماع أو غير ذلك. إذا فرضنا أن خبر شخص آخر إن انضم إلى هذا الخبر، طبعا يكون احتمال الكذب في شخصين أقل من احتمال الكذب في شخص واحد وكذلك احتمال الخطأ فيهما أقل من احتمال الخطأ في الحس بالنسبة إلى شخص واحد، وهكذا إلى أن ينتهي إلى حد لا يحتمل الكذب في جميع ذلك، إذ المفروض في الخبر المتواتر أن لا يحتمل تواترهم على الكذب. أشخاص متفرقون يبعد أحدهم عن الآخر ومع ذلك يخبرون عن شيء واحد، لا يحتمل الكذب في جميع هؤلاء كما لا يحتمل الخطأ في الحس في جميع هؤلاء، لأن الخطأ في الحس أمر على خلاف الطبيعة. فإذا فرضنا أن المخبر متعدد وكثير لا يحتمل أن يكون جميعهم أخطأوا في حسهم، إذن يحصل اليقين عادةً بوجود المخبر به وأنه متحقق في الخارج، وهذا أمر واضح. وأما الأمور الحسية التي لا تحس بالحواس الظاهرية مبني على اجتهاد وإعمال نظر ورأي، ليس الأمر كذلك إذا حصل الاتفاق بشيء يقطع منه بالحكم، يقطع منه بصحة ما أخبروا عنه حتى، يعني اجتهاداتهم وفتاواهم مطابقة للواقع، حكم الواحد حكم الاثنين، حكم الاثنين حكم الثلاثة عشر عشرين، كلها مبني على مبنى واحد. هذا المبنى الواحد الذي أوجب فتوى الأول بشيء يمكن أن هذا بعينه موجب لفتوى الثاني بعد هذا الشيء، وكذلك الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي إلى المئات. مثلا ليس الأمر النظري كالأمر الحسي، إذا فرضنا أن شيئا أوجب خطأ الأول في الاجتهاد هذا يوجب خطأ الثاني في الاجتهاد أيضا، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير. ومن هنا رأينا أن الأمور النظرية قد يتفق أن علماء علم واحد يتفقون على شيء في أعصار متعددة مستمرة، ثم بعد ذلك ينقلب النظر فيستكشف خطأ الأولين في هذا الحكم في الفقه وفي غير الفقه. كان من المسلم عند الفقهاء نجاسة ماء البيت، إذا وقعت فيه شيء من النجاسات وقع فيه شيء من النجاسات كانت النجاسة مسلمة معلومة، ومع ذلك تبدل وظهر خطأهم في هذا الحكم. كذلك في غير علم الفقه سائر العلوم النظرية، علم الفلك مثلا كانت القدماء قد بنوا على أمور في الفلك، في حركات الفلك، في كيفية حركاته، وقد تبدل هذا النظر وتبين فساد ما ذهب إليه الأولون. كان الكل متفقون على أن الأرض ساكنة والشمس تدور حول الأرض، انعكس الأمر فذهبوا إلى أن الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس، وهكذا مسائل الفلسفة. لعل كانت أصالة الماهية من المسلمات عند الفلاسفة، ولكن تبدل النظر والمتأخرون بنوا على أصالة الوجود، وهكذا وهكذا. الأمور النظرية لا يجري فيها ما يجري في الأمور الحسية، فتوى أحد بشيئين إذا كانت الفتوى مبنية على إعمال النظر والرأي الثاني ذم الثاني الى الاول لا يفيد شيئا، وكذلك الثالث في علم الطب مثلا جمله من الامور في الطب تبدل النظر في ذلك. القدماء كانوا ذهبوا الى شيء، المتاخرون ذهبوا الى خلافه، ولعل في الاعصار المتاخره ايضا يتبدل النظر وهكذا. فلا يقاس الامر النظري بالامر الحسي، الاخبار عن حسي بما ان منشاه احتمال، يعني منشا احتمال مخالفته للواقع اما التعمد بالكذب بل خطا في الحس وفي النظر في الرؤيا او في السمع، هذا يضعف شيئا فشيئا. واما الخطا في العقيده، الخطأ في الرأي والاجتهاد، احتمال الخطأ لا يضعف بذم الثاني إلى الأول وذم الثالث أمر النظريون. إذن لا يحصل القطع من اتفاق الجميع بقول المعصوم سلام الله عليه، ويحتمل الخطأ في جميع هذه الفتاوى، نحتمل أن جميعهم أخطأوا، والحكم الواقعي الحكم الصادر من المعصوم سلام الله عليه على خلاف ذلك. ولا سيما اذا انزم الى ما ذكرناه امر اخر، وهو ان بعض الفقهاء لعظمتهم وعلو مقامهم الباقون يتبعوهم، كالشيخ الطوسي قدس الله نفسه تبعه جماعة من تلاميذه، وبعد ذلك حتى أنهم سموا بالمقلدة. إذا فرضنا أن 5 أو 6 أو أكثر من الفقهاء من القدماء ذهبوا إلى شيئين، السابع والثامن يتبعه ولا يتجرأ على مخالفته، فهو إذن يفتي على طبقه، وهكذا بعد ذلك يكون إجماعا واتفاقا من الجميع. وعند التفتيش لا مدرك لهذا الاتفاق ولا أساس لهذا الاتفاق إلا ذهاب جماعة من القدماء، ولا ندري أنهم بأي دليل أفتوا بهذا الحكم. مثلا لا أن كل واحد منهم اجتهد وأعمل نظره ورأيه فطابق نظره نظر الآخر، ليس كذلك، بل ينظر المتأخر إلى المتقدم فيتبعه في نظره وفتواه، فلا يكون مثل هذا كاشفا عن قول المعصوم. التقريب الثاني، قالوا إنا إذا نظرنا إلى الخارج فرأينا أن المرؤوسين إذا اتفقوا على شيئين نكشف من ذلك أن نظر الرئيس أيضا كذلك. إذا فرضنا أن وزراء الملك مثلا، سألنا كل واحد منهم فأخبرنا بشيء، الآخر نعرف أن هذا هو الذي استقر عليه رأي الملك، وكذلك غير الملك من الرؤساء والمرؤوسين اتفاق اصحاب شخص واحد على امر واحد، هذا يكشف عادتا عن موافقه نظر الرئيس مع نظرهم، والا فلا يكون كل منهم مخالفا للرئيس في نظره، هذا ليس بمحتمل عادتا. غالبا يستكشف نظر الأكابر والرؤساء من نظر أصحابهم، هذا أمر عادي. فإذا فرضنا أن الفقهاء الذين هم أسفل يتبعون المعصوم سلام الله عليه ومن فروعه إذا أفتوا بشيء والتزموا بحكم، عادة يستكشف فتوى الرئيس أيضا، هذا بحسب الكبرى أيضا صحيح، ولكن إنما يتم في في الأمور بل إنما يتم في المرؤوسين وفي الأصحاب الذين يكون لهم الصحبة مع الرئيس. يعني نحتمل أنه مبني على الحيث هم معاشرون للرئيس ويصاحبونه ويرونه ليلا ونهارا، فإذا فرضنا أنهم قالوا شيئا واتفقوا على شيء نستكشف من ذلك رأي الرئيس إذن. وإن هذا من الفقهاء الذين لم يروا المعصوم سلام الله عليه ولم يصاحبوه وإنما يفتون بالحكم لدليل لأمر خارجي، ولا نحتمل أنهم سمعوه من بل يعني لا نحتمل الحس في المقام، وإنما هو مبني على الحس وعلى الاجتهاد في مثل ذلك. كيف يمكن أن يقال إن من أقوال العلماء التابعين للمعصوم سلام الله عليه يحصل لنا القاطع بقول مسموعهم وهو المعصوم سلام الله عليه؟ الفرق بين هذا المقام وبين ما قيل من أن اتفاق المرؤوسين والتابعين يكشف عن رأي الرئيس والمتبوع، الفرق بينهما ظاهر. فالملازمة العادية يعني تعمل ملازمة العادية بين فتوى الفقهاء وقول المعصوم سلام الله عليه، هذه الدعوة أيضا غير ثابتة، يبقى هنا شيء وهو أن هذه الفقهاء العلماء دقة نظرهم ومقامهم العلمي ومقامهم العملي تقواهم ورعهم كل ذلك يمنع عن الفتوى بغير دليل، لا يفتون بغير دليل وعن هذا النفس. فلا بد أن يستكشف أن في المقام دليلا معتبرا قد استندوا في فتواهم إلى ذلك الدليل، وإلا كيف يمكن أن يفتي العلماء بلا مدرك بهذا النفس؟ الشيخ الطوسي أفتى بالوجوب، السيد المرتضى والشيخ المفيد ابن أبي عقيل وغير ذلك من القدماء، وهكذا من المتأخرين العلامة والمحقق والشهيدين وغيرهما إلى أن ينتهي إلى الدورة الأخيرة، الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه والشيخ الأنصاري ومن تأخر كلهم أفتوا لا يحسب الهجر. لابد أنهم استندوا في ذلك إلى دليل معتبرين. فلو فرضنا أن هذه الفتاوى لم تكشف عن قول المعصوم لابد أن يلتزم بأنها تكشف عن دليل معتبر، وهذا يكفي في حجية الإجماع. إذا ثبت الاتفاق يستكشف من الاتفاق دليل معتبر فيكون ذلك الدليل هو الحجة. نتكلم